هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. ما زلنا معكم وسنبقى حول الأسرة وحول ما يتعلق بنجاح الأسرة. فلقاؤنا هذه الليلة بعنوان تعزيز الترابط الأسري، ومعنا أستاذنا الأستاذ محمد بن عبد الرحمن العبد القادر الأمين العام لجمعية وئام بالمنطقة الشرقية. حياكم الله أستاذ الكريم.
الله يحييكم عبد الرحمن،
فرصة سعيدة أبا عاصم، ونسعد بك الحقيقة، وأنتم أهل الميدان في مجال الرعاية الأسرية والترابط الأسري. لماذا هذا العنوان؟ يعني نحن ربما لو استغرقنا بعض العناوين السابقة وجدنا أن نحن نعود مرة أخرى إلى الأسرة ونعود إلى هذا الموضوع.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر الدكتور خالد على يعني إتاحة هذه الفرصة،
حياكم الله،
وسعيد بالتواجد معكم في هذا البرنامج الرائع وهذه القناة المميزة. الترابط الأسري والتماسك الأسري في الحقيقة من خلال عملنا في جمعية وئام، من خلال الاحتكاك بالمجتمع، الأسرة هي النواة الأولى التي تحمي الفرد، وهي التي تكون المجتمع، وهي التي تكون هذا الوطن الغالي. الترابط الأسري إذا وجد فإنه يمثل صمام الأمان لحماية الفرد داخل هذه الأسرة. الترابط الأسري في الحقيقة له معاني كثيرة جدا سنأتي لها بعد قليل، ولكن بسبب خطورة أو بسبب التحديات الموجودة في وجه الفرد صغيرا أو كبيرا، الترابط مهم جدا، الترابط الأسري الزوجي مهم جدا. في تحقيق صحفي حقيقة قبل مدة نشر في بعض الصحف المحلية حول ظاهرة المخدرات.
جميل.
تخيل يا دكتور أنه ظهر أن عشرات الآباء لديهم انحراف نحو المخدرات السبب ضعف الترابط الأسري.
صحيح.
حينما ينحرف الأب لا قدر الله، أو تنشغل الأم بأمور تافهة، فإن هذا يؤدي إلى تفكك، يؤدي إلى ضعف هذه الرابطة المهمة جدا في تكوين وتربية وتنشئة الفرد داخل المجتمع.
لأنه في الغالب أنه أفراد هذه الأسرة أو الأجيال تفقد الجانب النفسي والأمن النفسي،
بالضبط،
فيذهبون إلى أمور معينة حتى يشبعوا ما لديهم بغض النظر عما هو الأمر.
بالضبط بالضبط.
جميل.
كذلك ما يخفاكم ولا يخفى السادة المشاهدين الكرام، مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الأيام أصبحت جاذبة، وأصبحت تجتال الناس نحو يعني الفساد، نحو المفاهيم المنحرفة، نحو الأمور الخاطئة، المبادئ التي لا تخدم الدين ولا تخدم الترابط الأسري. فإذا لم تكن الأسرة مترابطة فيها، بمعنى أن فيها قنوات آمنة للفتاة تبوح بما لديها،
يا سلام،
فيها قناة آمنة للشاب المراهق حتى يتكلم ويحاور والديه بما يعتوره من هموم ومشاكل نفسية أو مجتمعية أو تنمر مثلا بعض زملائه، إذا لم تكن هذه الأسرة مترابطة بحيث أن الزوجة تستطيع أن تبوح إلى زوجها بما تعانيه من مشاكل اجتماعية أو ضغوط حتى داخل الأسرة في تربيتهم وتوجيههم، فإن هذا يؤدي إلى تفكك، يؤدي إلى فساد، يؤدي إلى إشكالات كثيرة جدا.
حقيقة تأكيدا لكلامك، كنت أطلع على بعض الدراسات هذا اليوم متعلقة بما يتعلق بالترابط الأسري وعكسه التفكك الأسري.
نعم.
وما ذكرته كله دلت وأشارت إليه الدراسات، لا
نعم.
ما يتعلق بتعاطي المخدرات، لا ما يتعلق بقضية الاضطرابات السلوكية، ما يتعلق بقضية انحراف الفتيات، ما يتعلق
الابتزاز،
بقضية انحراف المجتمع،
الابتزاز كذلك من أخطر الأشياء التي يعني نخاف على الفتيات منها. عدم وجود الترابط الأسري بمعنى أن الأم تصغي وتستمع وتتفهم لحاجة بناتها، هذا مؤثر جدا.
جميل.
ويقود إلى سهولة الابتزاز بين الفتيات، وخصوصا مع وجود التقنية الحديثة.
جميل.
نعم.
جميل. طيب نحن إذا لو نركز حول ملخص المقصود إذا من الترابط الأسري، وكيف طيب. يمكن أن يعني نقول بأن هذا حاصل وهو الترابط الأسري أو أنه لم يحصل؟
نعم، طبعا نحن نريد في الحقيقة أن نصل إلى قلوب المشاهدين قبل أن نصل إلى عقولهم، وأن نصل إلى المفاهيم قبل أن نصل إلى الأبصار.
يا سلام.
هناك طبعا تعريفات اصطلاحية وإجرائية إلى آخره، ولكني حقيقة أميل إلى تبسيط الترابط الأسري. فلو قلنا بأن الترابط الأسري هو عبارة عن حالة شعورية مشاعة بين أفراد الأسرة، هو عبارة عن حالة نفسية تعيشها كل أفراد الأسرة، تؤدي إلى التماسك، تؤدي إلى التراحم، تؤدي إلى التواد، تؤدي إلى الاحترام، تؤدي إلى فهم الاحتياج للطرف الآخر، تؤدي إلى قيام كل فرد بالدور المنوط به.
يا سلام.
هذا يؤدي إلى الترابط الأسري، أو يعني يعطينا الترابط الأسري. دعني أذكر بعض ما يعني فسر. هو حالة من المودة والتراحم والارتباط والانسجام والتعاون والتقارب والتفاهم والاحترام، تغلب على علاقات الزوجين والأسرة. وهنا أؤكد على قضية تغلب، لأن البعض قد يذهب إلى أنه إذا لم تكن دائما حالنا في الأسرة حالة تفاهم والانسجام فمعنى ذلك أننا أسرة مفككة. لا، نحن نقول إذا غلب على حال الأسرة، غلب بمعنى الحال الأغلب في الأيام وفي أحوال مختلفة، أنهم عندهم هذه السمات وهذه السلوكيات من التراحم والاحترام والتفاهم وتبادل الآراء والاستماع للطرف الآخر، فهنا نقول بأنها أسرة مترابطة بإذن الله.
إذن القياس متعلق بالحال الغالب.
نعم، بالحال الغالب،
حتى لا يقف الإنسان في حالات معينة طبيعية في النفس البشرية.
صحيح.
وفي حالات التواصل بين البشر فيحكم على أنه والله الأسرة
أن
متفككة.
هذه الأسرة مفككة. أيوة. أو غير مترابطة.
وهل ترى مهم يا أستاذ الكريم الحقيقة ويشير عليها أهل الاختصاص، وهو ما يرتبط بقضية الحكم على 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 يعني أن يحكم مثلا الزوج على الزوجة أو العكس، أو الأباء على الأبناء أو الأبناء على الأباء، مع أن القضية قضية طبيعية أصلا.
نعم.
يعني واردة في كل أسرة، واردة في كل مكان، بل حتى بيت النبوة حصل فيه من الخلل ومن المشكلات ما حصل.
صحيح.
أي نعم.
يعني ما يخفى على الجميع أن الأسرة قد تمر مثلا في أيام اختبارات، الأب قد يمر بظروف اقتصادية معينة.
صحيح.
الأم قد تمر بحال نفاس وحامل وما إلى ذلك. في هذه الظروف قد تكون هناك نوع من التوتر، نوع من عدم الانسجام. لا نقول بأن هذه أسرة غير مترابطة، وإنما نقول هناك بعض الملابسات التي أدت إلى ظهور هذه الأمور.
جميل.
وهي لا تؤثر، وإنما هي عوارض في حياة الأسرة.
قضية مهمة، حسنت.
نعم.
طيب، إذا نحن نتحدث عن منظومة.
نعم.
منظومة من العلاقات تظهر بين أفراد الأسرة، ومن خلالها يشار أن هذه الأسرة مترابطة، ولو ظهر في غالب الأحوال ليست كذلك يكون هناك ضعف في التماسك الأسري.
نعم.
هذا ملخص الكلام. أنا كنت قبل هذا اللقاء قبل قليل لي زميل العزيز من أيام الجامعة، فزرته لأنه قريب من منطقة الاستديو. الحقيقة أبهرني أستاذي الكريم أبو عاصم أنه أحضر أبنائه في وأجيال ما شاء الله متوسط ابتدائي وثانوي جامعي وفوق بعد الجامعة. أنست الحقيقة أن أول مرة أرى أبنائه، وأنا لي فترة عنها الحقيقة. أيضا يعني وجدت أن صورة من صور الترابط الأسري، حتى قلت الليلة عندي حلقة حول هذا الموضوع مع الأستاذ محمد، فوجدت في فترة مثلا الحظر، فترة كورونا، أنجزوا أشياء عديدة جدا فيما بينهم. كان بينهم حقيقة تواصل رائع جدا، استفادة من الأوقات بشكل جميل. الأبناء كانوا يتحدثون معي بكل أريحية الحقيقة، وأنا لأول مرة يعني أراهم، فشعرت فعلا بأننا قادرون إذا أردنا أن ندعم
أن
الأسرة
ترابط أسري رائع. بالضبط. جدا.
بالضبط.
نعم. ما في شك.
طيب، هل هذا أثار أستاذي الكريم؟
ما في شك.
الفرد على الأسرة على المجتمع.
نعم. إذا تأذن لي أقدم يعني محور العوامل ثم نأتي إلى الآثار.
طيب.
عوامل الترابط الأسري يعني عوامل عديدة، ولكن من أهمها العامل الديني. هي ست عوامل تقريبا كما ذكرها الاختصاص: العامل الديني والاجتماعي والنفسي والصحي والاقتصادي، وهي تقريبا الركائز التي تقوم عليها أي أسرة طبيعية في الوجود. العامل الديني حقيقة لا أدل على أهمية هذا العامل من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. اظفر بذات الدين يا عبد الله، لأنها هي صمام الأمان، وهي اللي يعني ستأتي لك بأفضل ترابط أسري ممكن يقع بين اثنين. كذلك توجيهه عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ليه؟ لأن هذا الإنسان عنده أفضل عامل من عوامل الاستقرار الأسري، أفضل عامل من عوامل الترابط الأسري الذي به تحيا الأسرة حياة طيبة كريمة. العامل الثاني العامل الاجتماعي.
ولاحظ أستاذ الكريم سبحان الله العظيم، مع أن الخلق داخل في الدين بلا شك،
نعم،
إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أظهره هنا
لأهمية، هو تاج الأخلاق
بلا شك،
وهو منبعها كذلك.
نعم.
العامل الآخر هو العامل الاجتماعي. العامل الاجتماعي المقصود به يعني أن يفهم كل طرف وكل فرد من أفراد الأسرة دوره في الأسرة، أن هل السكن مستقل ولا يسكنون مع أسرة ممتدة، مع أجداد وآباء مثلا، مع إخوة وأخوات، مستوى التعليم، مدة الزواج إذا كان قصير أو طويل له سنوات عدة، أو الشعور بالانتماء الحقيقي للمجموعة وهي الأسرة. هذه عوامل اجتماعية بتركيبتها مع بعض كخلطة سرية صح التعبير،
صحيح،
هي عامل مهم جدا في الترابط الأسري. قديما تذكر عبد الرحمن دكتور خالد، يعني كيف كان الآباء يذكرون والأجداد،
صحيح،
يعني كان الابن إذا تخرج وتزوج سكن في غرفة، ثم كذلك أخوه الآخر والآخر، فهذه أسرة ممتدة يكون فيها كبير، يكون فيها ثقافة، يكون فيها ترابط قوي جدا. العامل الثالث،
وعفوا بعض الأسر اليوم إن كانت قليلة ما زالت تمارس هذا الأمر، وأنا أقول هو المعيار الأسرة كيف تستطيع تحقق الترابط، فإن كان هذا الأمر هو وسيلة لترابطها هو الجانب الاجتماعي بهذه الطريقة فليكن،
صح.
وإذا كان ربما وجاءت استشارات أذكر هو الحقيقة مشكلتهم أنهم باقين في الوضع الصورة الممتدة، والمفترض أن يغيرون إلى وضع آخر، أو الصورة النووية تبتون إلى وضع آخر ويكون هذا أفضل. لذلك أنا أقول ينظر ما هو الأصلح لحال نحن كأسرة.
نعم.
أي نعم.
ولعل هذا يقودنا إلى عامل أقدمه على العوامل الأخرى، هو العامل الثقافي.
يا سلام.
يعني بعض البيئات حتى في المملكة العربية السعودية مملكتنا الحبيبة تجد بعض البيئات فيها لا يمكن يخرج الابن عن بيت والديه، لو يحطون له غرفة في السطح ويسكن ويتزوج ويعيل ومبسوط، وكذلك ولد الثاني والثالث والرابع. بعض البيئات لا، ثقافتها مختلفة تماما، كيف تسكن بنت الناس مع والدك؟ هذا الاختلاف الثقافي هو عامل ثالث من العوامل المؤثرة في الترابط الأسري. فكلما كانت ثقافة المجتمع وثقافة الأسرة، ثقافة البيئة المحيطة، ثقافة واعية رشيدة ناضجة تواكب المتطلبات في الحياة المعاصرة، كلما كانت عاملا يعني بناء في الترابط الأسري.
معلش تتأذن لي، مثلا قضية الأقليات مثلا، نحن
نعم.
في عالم الفضاء وفي هذا القناة يعني نخاطب الناس في مشارق الأرض ومغاربها، يعني تجد أنه يعني تحرص الأسرة كثيرا جدا مثلا أن تكون الأبناء موجودين لديهم، وهذا قضية حقيقة ما يساعد في ظل أنهم في بيئات أخرى غير البيئات التي هم يألفون ثقافتهم، يألفون قيمهم، يألفون دينهم.
نعم.
فلذلك أنا أقول هذه تأكيد الحقيقة للجانب الثقافي والاجتماعي، وأن يحرص الوالدين على النظر فيهما. نعم.
هذا لعله دكتور خالد يعني أيضا مؤشر لأحبابنا المغتربين في الخارج الذين يدرسون في الخارج، أنه لما تدرس أنت مع زوجتك وأولادك في الخارج، ما هي الثقافة المحيطة بالأبناء؟
جميل.
ما هي الصورة الذهنية التي ترتسم وتتشكل في أذهان الأبناء عن طريقة العلاقة، طبيعة العلاقة بين الأبوين، والعلاقة بين الأب والأبناء، والعلاقة ما في أقارب، ما في خوال، عمام يزورون هناك. فهنا يأتي التأكيد على المغتربين أن يلتفتوا لهذه القضايا، أن ينشأوا وينشئوا الأبناء على ما يعني سيؤولون إليه من عادات حميدة داخل مجتمعاتهم الإسلامية. العامل الرابع العامل الاقتصادي دكتور خالد، وهو من عوامل الترابط الأسري، ونعني به مستوى وقدرة الأسرة على توفير الاحتياجات الضرورية والكمالية. الوعي، وعي أفراد الأسرة صغير وكبير، زوج وزوجة، وعيهم بما هي الضروريات، ما هي الكماليات، ما هي الأولويات في حياتهم المالية الاقتصادية، هذا عامل مؤثر جدا حقيقة في الترابط الأسري.
يعني تقصد لو حصل اهتزاز في الجانب الاقتصادي سيؤثر هذا فيما بين،
ما في شك أن 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 يعني كما دلت بعض الدراسات أن عامل الجريمة أو أن أغلب المجرمين إنما ينشأون في بيئات أو في أسر تكون مفككة. التفكك هذا بغياب العائل، الأب في السجن لا سمح الله، أو مشغول بالمخدرات أو نحو ذلك، ولكن في النهاية هي أسرة ليست مترابطة، وهذا يؤدي إلى الوقوع في المخدرات، الابتزاز، الجريمة، الفشل الدراسي، الفشل الوظيفي، الفشل حتى في الزواج. يعني لو كبر هذا الابن من أسرة مفككة فقد يكون هذا مؤشر أنه سيفشل.
إذن الحرص على الجانب المتعلق بالتأمين، تأمين الجانب الاقتصادي،
تأمين الجانب الاقتصادي.
طيب لعلنا نستأذنك أستاذ الكريم، معنا متصل من السعودية الأخ عبد الله الصالحي. حياك الله أخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
الله يحييك، جزاكم الله خير على هذه القناة الطيبة، وفقكم الله.
يا مرحبا بك، حياك الله.
أنا عندي بس نقطتين، النقطة الأولى تعليق بسيط وسؤال لكم جزاكم الله خيرا.
تفضل.
النقطة تعليق. الأولى أنا يعني أركز على أنه من التوافق الأسري أن الزوجين لا يركزون على السلبيات، يركزون على الإيجابيات، لأنها مهمة. أنا دائما ألاحظ أن فيها زواج تركز على السلبية أكثر، فأركز على الإيجابية دائما وأبدا، حتى لو حصلت سلبية فنركز على الإيجابيات، هذا شيء مهم. هذا بالنسبة لنقطة عندي. السؤال لكم يا أخي، هناك من الذين أعرفهم سألني سؤال، وهو يقول أنه اكتشف أن ابنه يدخن أقان الله أكثر، فيقول كيف أتعامل مع ابني الآن، ابنه يمكن في 17 كذا، يقول اكتشفت انه يدخن، يقول رأيته في مكان يدخن بعيدا عني، يقول ما هي الطريقة التي اتعامل معه الآن.
بارك الله فيك استاذ عبد الله، شكرا لك حبيبنا.
الله يسلمك.
الله يبارك فيك. اذا في تعليق ابا عاصم.
شكرا لك عبد الله على اتصاله. يعني ما في شك أن يعني الواجب على كل طرف من أطراف الحياة الزوجية، زوج وزوجة، عدم التركيز على السلبيات، بل بالعكس إشاعة الإيجابيات. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك واضح جلي، يعني لم يكن حتى الطعام إذا ما اشتهاه تركه، ما ينتقد حتى الطعام، فكيف بسلوك البشر؟
وإن كره منها خلقا رضي منها
آخر، رضي منها آخر، لا يفرق مؤمن ومؤمنة. ما في شك أن هذه قاعدة نبوية عظيمة جدا في التعامل بين الزوجين.
جميل. إذا في توصية حول موضوع الابن المدخن.
والله يعني الابن المدخن أنا أوصيه بعد تقوى الله الدعاء له، والحرص على يعني عدم إظهار ما اكتشفه إلا بعد استنفاذ الطرق الغير مباشرة، يعني التوجيه غير مباشر بالقصة، بالموعظة. يتلمس ويبحث عن أقرب أصدقائه، أقرب أحبابه الذين يعني يسمع منهم كثيرا، يعني قد مثلا يسمع من أخته الكبيرة فيعطيها همسة أن أشيري على أخيك بالاهتمام بصحته وكذا، دون المصارحة.
جميل.
المصارحة إنما تكون في مرحلة متقدمة إذا أصر الابن على هذه القضية.
أحسنت أستاذ محمد. نستأذنك، معنا الأستاذ عبد الله بن علي الحربي، مستشار أسري وتربوي وضمن فريق جمعية وئام للرعاية الأسرية المنطقة الشرقية. حياكم الله الأستاذ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعداء سعداء بك، وكما نحن سعداء بأمينكم العام حفظكم الله يا أخي. الله يكرمك. لعلك حفظك الله نكسب وقت معك بما أمكن من الاختصار حول الآثار، ما دمنا قد تجاوزناها نعود إليها وهي بين يديك. يعني ما أثار الترابط الأسري حفظك الله على الأفراد والأسر والمجتمعات؟
أبشر طال عمرك. يعني أضيف لما تفضلتم فيه قبل قليل أنه من المعاني المهمة للترابط الأسري اللي هو الموضوع التماسك والتعاضد والتقارب والتعاون، وهذه المعاني كلها أيضا تدل على الآثار المترتبة على الفرد والأسرة والمجتمع. من أهم هذه الآثار اللي هو موضوع الاستقرار النفسي والعاطفي، وكذلك الراحة والطمأنينة، بل حتى الأمن والتميز، كذلك الأخلاقي والتفوق الدراسي والتحصيل الدراسي، النجاح في جميع شؤون الحياة. كل ما سبق هو آثار لهذا الترابط الأسري على الفرد، اللي هو يعتبر مكون للأسرة.
صحيح.
واللي حنا اتفقنا أنه الأسرة هذه الخلية الأولى للمجتمع، وحقيقة لما نتحدث عن المجتمع نتكلم عن مجموعة من الأسر. وكذلك من هذه الآثار الابتعاد عن الاضطرابات النفسية وعن التوتر والقلق والاكتئاب، وكذلك كثير من الانحرافات عاذنا الله واياكم وابنائنا وبناتنا منها.
امين. الحقيقه ما تذكره استاذ عبد الله الذي يمارسون الاستشارات مع الاسريه يدركون ما تذكره كثيرا حقيقه، انك ستجد في الغالب لما تقيس الاثار اللي ذكرتها وتسال عن جانب الترابط في داخل الاسره ستجد ان هناك ضعفا هو سبب لتلك المشكلات. نعم تفضل الله يحفظك.
الله يدين فضلك، صدقت. ولذلك كثير من الزملاء المهتمين في مجال الإرشاد الأسري بل حتى في المدارس الإرشاد الطلابي لما يقومون بدراسة حالة أحد المسترشدين ويعني يجدون من أبرز الأمور أن هناك إشكالية كبيرة جدا في الأسرة التي نشأ فيها فأثرت عليه. أيضا أريد أن أضيف نقطة إذا تفضلت لي أو إذا سمحت لي دكتور خالد.
تفضل.
دام فضلك، أنه هناك كثير من القيم اللي يتم أصلا غرسها داخل الأسر المترابطة، يعني مثل التعاون، التكاتف، الرحمة، العطف، المحبة، الانتماء، بل حتى البذل بالجهد والبذل بالمال. ومثل هذه القيم إذا نشأت داخل الأسرة وترعرعت ويعني وجدت من يعني
ينميها
كذلك، هي ستنعكس لا محالة على المجتمع بل ستنتقل إلى هذا المجتمع.
جميل جميل.
في الختام أنا أؤكد على نقطة مهمة جدا، وهي دائما يقال أن الأسرة هي مصنع الرجال.
يا سلام.
أنا أقول أن الأسرة هي مصنع الرجال والنساء كذلك، لأننا إذا أردنا أن نحكم على المجتمع فعلينا أن ننظر إلى الأسرة من خلال هذا المجتمع. متى ما كانت الأسرة أكثر ترابطا وجدناها أيضا أكثر تماسكا، كذلك سنجد المجتمع أكثر ترابطا وتماسكا. فأبناء وبنات اليوم هن آباء وأمهات
الغد. يا سلام يا سلام.
أحسنت.
شكرا. أحسنت يا أستاذي الكريم أستاذ عبد الله الحربي على ما ذكرت، وبيض الله وجهك الحقيقة، واختزلت أشياء كثيرة حول الأثار، ولعل يعني أكفانا المؤونة في هذا المجال. شكرا لك يا سيد عبد الله للتعليق.
أقول نبغى يخلص الدكتوراه.
ما شاء الله. عسى في نفس المجال إن شاء الله.
إن شاء الله.
الله يحفظه ويجزاه خير. إذا في تعليق أستاذي.
أبدا الله يحفظك. حول الأثار.
الأثار ولا كافي إن شاء الله.
يعني أنا أؤكد على قضية أن الترابط الأسري هو صمام أمان وحماية لأفراد الأسرة الصغير والكبير من مشاكل كثيرة جدا في الحياة.
جميل.
نعم.
إذا هي أمر لا بد لنا به. ولا ينبغي أن يكون من الأمور الثانوية، وإنما لابد أن نحرص عليها حرصا كبيرا. جميل. كنا ما زلنا معك حفظك الله، وقبل أن نخرج الفاصل الله يبارك فيك، نحن تقريبا سننتصف يعني منتصف اللقاء حول العامل الديني والعامل الاجتماعي والعامل الثقافي والعامل الاقتصادي. لو تكملون.
أبشر. العامل النفسي، ونعني بالعامل النفسي وأثره في الترابط الأسري التوافق الزواجي المرتبط بالنضج الانفعالي بين الزوجين، فهم الذات وفهم الآخر، النظر لنواحي الحياة بواقعية، والقدرة على التمييز بين حالات الحقيقة والخداع. وهذه حقيقة يعني خصوصا مع الخيال الواسع الذي تولد عند الأبناء والبنات وعند الأسر، والطموح غير المتزن يعني إن صحت التسمية الحقيقة، الناشئ من متابعة السنابات ومتابعة المواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة هذا يؤكد أن الترابط الأسري ضرورة ملحة في هذه الأيام.
صحيح.
قد نجد لا قدر الله زيادة في معدلات الفشل الدراسي، اضطراد في معدل الفشل الزواجي، لأن الرجل الشاب والفتاة سينمو في فترة زمنية تشكل فكرة بطريقة غير سوية، غير سليمة، غير ناضجة، غير واعية، يظن بأن الزوجة تحت الإشارة 24 ساعة، وهي على العكس تظن بأنه تحت أمرها 24 ساعة. وبالتالي يعني هذا يشكل خطورة، وهي النقطة الحقيقة والخداع. المواقع التواصل ترى تخدع واقع الناس، تخدع يعني فكر الناس،
مهمة هذه،
تجعلهم النقطة. يظنون بأن الحياة سهلة، الحياة بسيطة جدا، الحياة لا تحتاج إلى عناء، لا تحتاج إلى بذل وتضحيات وصبر وتحمل، هذا غير حقيقي.
يقولون الشاشة غشاشة.
الشاشة. نعم.
كنت في اللقاء الذي ذكرت لك إياه قبل قليل، حقا أنا استفدت من هذا اللقاء والله، حتى أرسلت رسالة لصاحبي أقول أنا المستفيد الأول في هذا اللقاء. فذكر أن جدة الأبناء، لاحظ هذه الملحظ في الترابط فيما ذكرت.
نعم.
في وسائل التواصل الاجتماعي، جدة الأبناء من جهة أمهم إذا حضرت يقول أبنائي كلهم الجوالات بعيدين عنها
ما شاء الله.
ولذلك تقول هي تميز أبنائي عن غيرهم، ترغب أن تأتي للبيت لأن الأبناء يجلسون من غير جوالات
تجد الاحترام
بالضبط
والتقدير
والاهتمام
والإنصات والاستماع حتى لو ما أخذوا ترى من توجيهاتها شيء.
صحيح،
كبير
صحيح.
السن يحتاج الاحترام أكثر من أي شيء.
صحيح عارف. جميل. طيب
وأيضا يشمل في ذلك الثقة المتبادلة والاحترام، فهذه كلها عبارة عن يعني مجموعة من العوامل النفسية التي تؤدي إلى الترابط الأسري.
طيب أما العامل الصحي،
العامل الصحي نقصد به يعني مستوى الصحة العامة لأفراد الأسرة وخلوهم من الأمراض. لا شك أن أي أسرة يكون فيها مثلا الأب لا قدر الله مريض، من الذي سيقوم بهذه الأدوار التي كان يقوم بها الأب؟ إذا لم يكن هناك تفاهم من الابن الكبير أو الأخت الكبرى أو من الزوجة يعني أخذ بعض الحمل عنه، فهنا سينشأ نوع من التفكك، عدم الترابط الأسري.
جميل.
لو كان في هذه الأسرة مثلا معاق لا قدر الله، فلا شك أن هذا يحتاج إلى أو يفرض على الأسرة مزيدا من الضغوط المالية والضغوط الاجتماعية في حمله وإلى آخره. إذا نحتاج أن العامل الصحي له تأثير في الترابط الأسري، إذا كان هناك تفاهم وتنسيق وانسجام فلا شك أنه يعني يكون
مريحا
أثره إيجابي.
جميل. طيب لعلنا يعني إذا بقي شيء قبل أن نخرج للفاصل أستاذ محمد في قضية العوامل هذه. ها
نعم هذه هي.
طيب
العوامل
نحن بهذا الصورة تحدثنا عن الترابط، تحدثنا عن كيف يكون، تحدثنا عن الأثار، كذلك تحدثنا عن العوامل والوسائل. لعلنا إن شاء الله تعالى يعني ندخل في قضية المعوقات للترابط، ثم عاد نحتاج إلى الحقيقة الركيزة الأساسية لأنه سيكون متبقي معنا قرابة 25 دقيقة حول وسائل تعزيز الترابط.
نعم.
لعلنا نخرج إلى الفاصل. جاهز يا إخوان؟ يعني أيها الإخوة الأكارم، فاصل ونواصل معكم بإذن الله.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحه.
شجرة وارثة الظلال، طيبة الثمار، مبهجة للعيون والقلوب، إنها شجرة الأسرة. ولكي تبقى هذه الشجرة يانعة مثمرة فلا بد أن نحافظ على جميع أفرادها من الوالدين والأولاد والإخوة والأرحام، وذلك بأن تستقيم الأسرة كبارا وصغارا على منهج الله لتسعد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس في تفسير الحياة الطيبة: السعادة. وعلى كل فرد في الأسرة أن يؤدي حقوق الآخرين عليه وافية غير منقوصة. قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وعلى الوالدين المسؤولية الكبرى في لم شمل الأسرة والمحافظة عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. وعلى الآباء تربية الأبناء وتعليمهم العقيدة الصحيحة منذ الطفولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولا بد أن نوفر وقتا لجلوس أفراد الأسرة معه وتبادل الحوارات والملاطفات في ظلال من الحب والمودة والاحترام، وأن نستمع لشكاوى الأولاد ومشاكلهم بآذان مصغية ونحاول أن نحلها قدر المستطاع، حتى لا يبحث الأولاد خارج البيت عمن يشكون إليه من المفسدين. ولنحرص على أن تجتمع الأسرة في الدنيا على طاعة الله لتجتمع في الآخرة في جنات النعيم. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عودا حميدا ومع تعزيز الترابط الأسري ومع أستاذنا الأستاذ محمد العبد القادر وفقه الله. لعلنا نستأذنكم أستاذ محمد، أيضا معنا مداخلة كريمة من حبيبنا الأستاذ خالد بن محمد الأسمري، المدرب المستشار الأسري في جمعية وئام وكذلك في مركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني. مرحبا بك أستاذ خالد.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا أبو نواف ومرحبا بك الحقيقة، وسعداء كنت معنا في حلقة سابقة، وأنا أعرفك أنك تنام مبكرا، فيبدو أن هذه الليلة أيضا أعانك الله أن تعوضها خيرا إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. تفضل حفظك الله، ونحن في هذا الموضوع المهم وحول نتمنى أن تحلق بنا في رأيك عن المعوق الأكبر للمحافظة على الترابط الأسري حفظك الله، وإذا تعززها بعد ذلك بشيء من الوسيلة التي تراها الأفضل في التعزيز نكون لك شاكرين. تفضل.
شكرا دكتور خالد على إتاحة الفرصة للقاء بكم للمرة الثانية.
يا مرحبا.
وكذلك الأخ الكريم حياك الله أبو عاصم.
الله يحييك على سهلة أستاذ خالد.
الله يحفظ. أرى حق وذكرتموها أثناء الحلقة مشكورين، أحيانا التشويه الذي يحدث في التواصل داخل الأسرة بحيث أن يكون فقط حافز التقريع، حافز التأنيب، الأوامر المستمرة، هذه قد تؤثر عملية التواصل أو الترابط ما بين الأسرة بشكل كبير جدا. وعرجتم كذلك على مسألة مهمة جدا وهي دخول وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن ذكرتوها بإسهابا. هذا التطور للأسف يعني قد يكون جعل فجوة بين الأجيال، فبالتالي قد تجد حتى الأشخاص الهزاريين ينعزلون عن الصغار تماما ولا تنتقل الخبرة داخل الأسرة أو يحافظ على الترابط بشكل كبير جدا، وهذه إشكالية. ولعل أبا عاصم
لعل أستاذ خالد الصوت حفظك الله أو الإخوان في الكنترول.
أيوة إن شاء الله في صوت
يبدو عن. يتفضل يا أخي، بس لعل تتأكد من عندك الله يحفظك، أنت تتكلم من جوال؟
لا أنا أكلمكم عن طريق الزوم.
الزوم أها طيب تفضل حفظك الله.
فنقول أن وسائل التواصل الاجتماعي خلقت فجوة للأسف بين الأجيال.
جميل.
عمقت الأسر بشكل أو بآخر. أضف إلى ذلك أن كثير من الأسر لديها خوف في طرح بعض المشكلات لافتقادهم للمهارات التعامل مع هذه المشكلات مع أبنائهم، وهذا ذكرتها أيضا هذا اللقاء، وهو فهم خصائص أعمار لدينا في الأطفال لنعزز هذا الترابط فيما بينهم بشكل كبير جدا. وسائل قد تعزز إن شاء الله هذا الترابط بشكل كبير جدا.
يعني أنت كأنك تتأكد أنه يعني فيما فهمت من الكلام ابتداء ما يرتبط بقضية الحقيقة التعامل غير السوي مع الأجيال ومع الأبناء من خلال التقريع ومن خلال يعني الحماية الزايدة، القسوة أو الحماية الزايدة أو إلى آخره، ثم ثنيت نعم. أستاذ الكريم بس حتى يكون ملخص لما سمعنا حول قضية أيضا وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها كمعوق أساسي بالنسبة للترابط الأسري، كون أن أفراد الأسرة مشغولة كل في وسيلته أو في جواله أو في جهازه الذكي كذا. أستاذ خالد
أيضا كذلك دكتور خالد نتم بهذا الموضوع، ما هو الوسيلة اللي أراها أنها تكون أفضل
جيد.
على الأقل إيجاد هذا الترابط بشكل كبير جدا، وهو لدينا في الشريعة حسن العشرة.
أنا أقترح إذا كان بالإمكان أنه يعني يحصل اتصال من الكنترول إلى يكون أفضل أستاذ خالد.
طيب وليس
سيتصلون بك أفضل، يكون أفضل حتى نستطيع نستفيد منك حفظك الله. طيب عودا للأستاذ لأبي عاصم حفظك الله حول ما يتعلق بقضية المعوقات سريعة جدا.
من المعوقات المهمة حقيقة هو الخلل في أي عامل من العوامل التي ذكرناها. يعني العامل الديني، العامل الصحي، النفسي، الاجتماعي، الثقافي،
سيكون مردوده على هذا،
سيكون مردوده كبير جدا. من المعوقات حقيقة طبيعة وظيفة الأب أو الأم، يعني الترابط الأسري. لما يكون الأب يداوم أسبوعين بعيد عن الأسرة بكاملها، أو يكون مثلا دوامه الدوام الشفتات، طبيعة العمل إذا كان فيه مثلا قسوة وفيه شدة وفيه تعامل يعني جاف، هذا ينعكس على الترابط الأسري. حصل موقف أذكر قبل فترة، كنت في زيارة لشخصية يعني أمنية، ومعروف الشخصيات الأمنية لديها الأوامر العسكرية باستمرار. فكنت أسولف معه فقال: يا أخي والله يا أبو عاصم، يعني كنت مرة مع الزوجة والعيال في الصالة، فوحنا جالسين كذا حسيت بإزعاج منهم، فقلت لهم انصراف. فلما قلت كلمة انصراف كأنما صب علي الماء البارد. قلت: أنا وين جالس؟ أنا جالس في الصالة في البيت، من وش انصراف؟ فهذا يأكد لك يعني انعكاس طبيعة العمل على فهم وعلى طبيعة التعامل داخل الأسرة. التعامل القاسي، التعامل الجاف، ما في عاطفة، ما في إشباع للرغبات النفسية جميل. أو فهم للميول عند البنات والأولاد.
كثير من الدراسات تشير إلى هذه النقطة.
الأب الذي لا يسمع بناته: يا حلوة، يا جميلة، ما شاء الله عليك، عينيك، خدك، كذا،
ستسمعها من غيره.
ستسمعها من غيره، نعم.
جميل، شكرا لك أستاذي محمد. ومعنا عودا حميدا أستاذ خالد، حياك الله.
حياك الله دكتور، واعتذر جدا
قد لا ابدا ابدا ابدا،
احنا نبغى نستفيد منك اكثر يا كريم خالد،
وهذا اللي خلانا نعود اليك مره اخرى حفظك الله، ولعلك تركز لنا حول الوسيله الافضل لتعزيز الترابط الاسري. حفظك الله، تفضل.
بلا شك الشريعه الاسلاميه حثت على حسن العشره يا جماعه الخير، وبث الموده والالفه داخل الاسره، هذا يزيد من الترابط بشكل كبير جدا. أيضا أكرر على ما ذكر أبا عاصم على الكلمات الإيجابية، المفترض أنها تكون باستمرار داخل الأسرة. يعني للأسف أنها ترتبط أحيانا بمواقف مع الأبناء، وبالتالي قد يكون إجحاف في هذا الجانب، فكلمة إيجابية قد تزرع شعور كبير جدا لدى هؤلاء الأشخاص داخل الأسرة من أجل التقارب في الحوار. لأن للأسف كما ذكرت سابقا أن التأنيب أحيانا والتقريع يبعد هذا التواصل وهذا الترابط، والحوار ينعدم داخل الأسرة. فقط أود أن أهمس بثلاث أو أربع عبارات يتذكرها كل ولي أمر وكل شخص مسؤول عن هذه الأسرة النواة الأولى في المجتمع. عزيزي الكريم، كن مرنا وكن إيجابيا وكن مؤثرا، كن واضحا ولطيفا. اللطف على فكرة يأتي بأشياء وأثمار كبيرة جدا. يعني ذكرتم قبل قليل أحد الاستشارات عن التدخين، من أول الوسائل التي يستخدمها كردة فعل ولي الأمر هو العنف اتجاه الطرف الآخر.
صحيح.
وكما ذكر الأخوي أبو عاصم أنه يحتاج إلى الهدوء، وذكرتها أيضا الدكتور خالد، نحتاج إلى الهدوء في التعامل مع مثل هذه الحالات العمرية اللي يمروا فيها الأولاد من أجل زراعة هذا الترابط بشكل كبير جدا.
جزاك الله خير أستاذ خالد، وشكر الله لك وبارك فيك.
شكرا لكم،
شكرا على هذه المداخلة الطيبة، وبارك الله فيك. إذا في تعليق أستاذ محمد.
أنا ودي أعود إلى الأخ السائل حقيقة الذي عنده الابن المدخن. يعني أنا أقول لو يبحث هو ويركز أكثر، يعني لماذا اتجه الابن للتدخين؟ هل هو للضعف، ضعف الوازع الديني عنده؟ هل هو لوجود فراغ؟ هل هو الصحبة التي سحبت رجله إلى التدخين؟ أو وجود أشياء أخرى؟ فأنا متأكد إذا وقع عليها أنه سيعالجها بطريقة حكيمة وهادئة.
أبا عاصم حفظك الله، ونحن في ختام هذا اللقاء الكثير سيسأل ويقول: ما هي الوسائل لهذا الأمر المهم جدا؟ كيف سنعزز ترابطنا الأسري؟
تعزيز الترابط الأسري يعني أولا يتم بفهم معنى الترابط الأسري، ماذا نعني به، فهم الجوانب المختلفة لهذا الترابط، فهم أهمية وآثار الترابط، كل هذه أمور مهمة جدا. الحوار الهادئ بين الزوجين، الحوار الهادئ البناء الإيجابي مع الأبناء، هذا أيضا له دور كبير في تعزيز الترابط الأسري. طريقة معالجة الأخطاء داخل الأسرة وعلى مرأة من الجميع، هذا يؤكد الترابط. حينما يخطئ أحد الأبناء فيعنف تعنيفا شديدا على أمور قد تكون ليست جوهرية في الدين وليست جوهرية في الحياة الأسرية، فهذه رسالة مباشرة إلى جميع الأفراد أنكم معرضون لهذا التهديد والخطر الداهم. كذلك ومن أهمها
يعني حقيقة. يعني لما نثقف أنفسنا أو نتعود على قضية مهارات تعديل السلوك، أظن في هذه النقطة ذكرتها قبل قضية مهمة جدا.
أكيد
كثير منا لا يدرك من خلال التجربة الحقيقة إلا حالات مهارات محددة واحد اثنين ثلاثة، وغالبا تكون مهارات أيضا التي ينبغي أن تكون متأخرة.
نعم.
قد تكون خاطئة أيضا.
نعم.
فلذلك يعني إدراك مجموعة المهارات دي مهمة جدا،
محاولة فهم سلوك الدوافع الموجودة لدى صاحب هذا السلوك.
صحيح.
هل هو لأنه جيعان، لأنه ما أعطيناه الفسحة، لأنه مثلا أخرناه في النوم، قد يكون تأخر الابن عن الدراسة هذه الأيام أنا السبب فيه كأب، فليش أنا أعنفه وكذلك يعني أشد عليه في الكلام. فمثل أيضا الأخ قبل قليل لما تكلم أن الابن يدخن، ما هو الدافع؟ ابحث قبل أن تتكلم معه، بل أنا أوصيه يعني بعد تقوى الله والدعاء له أن يعني أن لا يفكر في التعنيف. وأغلب الآباء وأنا كأب لما نواجه خطأ من أخطاء فرد في الأسرة، للأسف نذهب إلى النظرة الاجتماعية لنا، كيف سينظر الناس لي ولأسرتي إذا أصبح ابني مدخن، فأبدأ أتصرف بناء على هذه النظرة، وهذا إشكال كبير جدا. يجب أن أتصرف بناء على معطيات حقيقية، ابني يدخن ولا ابني حصل عنده انحراف معين، لماذا الانحراف هذا؟ قد يكون مني أنا، ابني مبذر، قد يكون أنا عودته على التبذير إلى آخره.
جميل.
من أهم عوامل تعزيز الترابط الأسري يعني تقوية وتعظيم رابط العقيدة، الدين والتدين والتقرب من الله سبحانه وتعالى بشتى أنواعه، العمرة والأذكار والصلاة والصيام والقيام وغيرها، هذه كلها جوانب مهمة جدا، لأن رابط العقيدة ورابط الدين والتدين هو أكبر صمام أمان الأسرة في الترابط الأسري.
وهذا إذا كنا نحن سنري الله من أنفسنا خيرا سيرينا الله عز وجل ما يسره.
وكان أبوهما صالحا.
سنت.
نعم. كذلك القدوة العملية في الاحترام والحب والتراحم وغيرها، انظر إلى أي سلوك يمكن أن يكون بين الزوجين، بين أب وأم وبين أفراد الأسرة، يعني يجب أن يتخذ الوالدين مواقف صارمة في السلوكات أمام السلوكيات الخاطئة من بعض الأبناء مع بعضهم البعض. أخ أصغر يصرخ ويرفع صوته على أخوه الكبير، ما دورك كأب أو كأم؟ مثلا الأخت الصغرى لم تستجب لنداء أختها مثلا الكبرى، جيبي لي ما يروح يسوي لي شيء، طنش. ليش ما يكون في مواقف قوية؟ فالقدوة والتأكيد والتركيز والتوجيه السليم في الوقت أو في الحدث المباشر هذا مهم، وهو دور في إيجاد الترابط الأسري.
جميل.
كذلك يعني كما تعودنا وعودنا النبي عليه الصلاة والسلام السؤال عن المريض مثلا، وكذلك مواساته، لما يمرض أخ أو تمرض أخت يبدأ الوالدان يمارسان دور إيجابي جدا، يعني اسألوا عن أخوكم ولا أختكم،
إظهار الاهتمام،
إظهار الاهتمام والعناية والرعاية والتضحية. لا تمن، وهذه قاعدة في يعني في السلوك داخل الأسرة، لا تمن على الأبناء أو على الزوجة بشيء أو خير سويته لهم، ولكن ذكرهم به بين ثينة وأخرى.
يا سلام. كيف
يعني كم ينفق الأب على أبنائه ليل نهار، وكم تتعب الأم مع أبنائها ليل نهار. تصور أو تخيل هذه الأم التي كل ما فعلت شيء، أنا طبخت الغداء لكم وأنا سويت العشاء لكم، بيطفش الأبناء.
صحيح.
وكذلك الأب الذي اشترى آيس كريم ولا اشترى كتاب ولا اشترى كذا، في كل صغيرة وكبيرة أنا شريت لكم وأنا سويت لكم، هذا منفر. ولكن التذكير بهذه النعمة من زاوية شكر الله سبحانه وتعالى أن أتاح وأن رزق وأن بارك وأن أعطى وأن مكن وأن قواني أنا كأب أن أقدم لكم هذه الأشياء، هذه جوانب مهمة جدا في تقوية الترابط،
خاصة أنها لا تعد أن تكون إما واجب، فكيف تكون المنة في واجب، أو يكون شيئا يعني من الإحسان، فالمفترض الإنسان أنه كذلك يعني لا يمتن بإحسان الآخرين.
نعم.
وخاصة في داخل الأسرة. جميل.
وهنا تأتي دكتور خالد المقارنات مع واقع المواقع التواصل الاجتماعية. الآن ما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي، أنا حرة وأنا حر، أنا أنفق على نفسي، أنا ما لي علاقة بالآخرين، أنا نام زي ما أبي، أنا أطلع زي ما أبي إلى آخره. انظر إلى آبائنا وأمهاتنا رحم الله الحي والميت، كم كانوا يضحون وكم كانوا يبذلون وبابتسامة، ولا ينتظرون منا جزاء ولا شكورا. بينما الآن قد تقوم البنت مثلا بخدمة والدتها خدمة بسيطة، سوت العشاء عن هذاك اليوم، فتشعر البنت بهذه المنة العظيمة تجاه أم حملتها 9 أشهر وأرضعتها وربتها ونمتها إلى أن أصبحت فتاة.
يا سلام.
فهذه قضية يعني تؤثر في الترابط الأسري. من معوقات أو نتكلم عن وسائل التعزيز، الحقيقة من أعظم وسائل تعزيز الترابط الأسري كما ذكرنا هي القدوة، القدوة الصالحة والربط ببيت النبوة. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الصغير بالعبارات الجميلة واللطيفة، يحمل على ظهر الحسن والحسين، يلاطف ذاك الصغير مع الحمام أو الطير،
ما فعل النغير.
نعم، فما في شك أن هذا يعني ربط الأسرة ببيت النبوة، الزوجين وكذلك الأولاد والأخوان والأخوات
زوجاته وحياة الصحابة، عائشة فيسبقها وتسبقه.
نعم،
وتحصل مع هذا المشكلات إلا أنها سبحان الله تكون في دار ضيقة
ومؤقتة
ومؤقتة.
نعم،
جميل. نعم، جميل جدا. في شيء آخر أستاذي كريم؟
يعني هذا من أبرز وسائل تعزيز الترابط.
جميل. أنا حقيقة أنا أذكر في جمعيتكم المباركة الحقيقة لو حدثتنا ونحن في نهاية اللقاء، وحقيقة أذكر دراسة عملتموها في استقراء أو متابعة وضع الزواج الذي تزوج مبكرا.
نعم،
وأثر التوجيه انتشرتها في البداية.
نعم،
ما يتعلق بالجانب الثقافي والتوجيهي من خلال الدورات وإلى آخره.
نعم،
على الترابط الأسري حتى كانت معدل الطلاق أو نسبة الطلاق ضئيلة جدا.
نعم،
لعلكم تذكرون هذه التجربة التي قمتم بها والدراسة حتى يستفاد منها الحقيقة. نعم، نعم.
يعني من هذا المنبر أشكرك دكتور خالدنا تحت هذه الفرصة. في جمعية وئام نحن نقدم برنامج تدريبي لعدة أيام، والآن أصبح يعني سهل جدا عبر زوم،
ما شاء الله
بفضل الله أصبحت الأعداد كبيرة جدا فوق المتوقع، ولكن هذا هو الواقع.
يعني وفي شروط في زوم للدخول؟
أبدا
يعني
زوم أبدا،
يعني ممكن حتى خارج المملكة يستفيدون منها،
بل يحضرهم من خارج المملكة من أطار العالم.
رائع
كله.
هذا رائع جدا. إيه؟ هذا دعوة للجميع. نعم،
إيه نعم. هذا البرنامج هو عبارة عن حقيبة تدريبية عدها مختصون 80 مختص من أنحاء المملكة في جميع الفنون، أعدوا هذه الحقيبة فيها الجوانب الشرعية، الجوانب النفسية، الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية. باختصار، الحقيبة هذه عبارة عن جرعة مكثفة تهدف إلى رفع الوعي وتعديل بعض المفاهيم الموجودة عند الطرفين، الفتاة وكذلك الشاب، فيما يتعلق بما هو الزواج وما هي الزوجة، وش الظروف اللي تمر بها الزوجة من حمل ونفاس وغيرها، كذلك الزوج ما هي الظروف التي يمر بها، ما هي المعاناة التي يعانيها. ما في أحد تزوج إلا وعلى ظهر دين. طيب هذا يعني هذا ذل يعيشه هذا الزوج وينغص عليه حياته. فهذه الحقيبة وهذا البرنامج بفضل الله نحن نقدمه بالمجان، وتحضره في حقيبة مخصصة للشباب وحقيبة مخصصة للفتيات.
جميل.
يحضره من أراد من الذكور والإناث، سواء كان مقبل على الزواج أو في سنة أولى زواج أو حتى في سنة ثالثة ولا رابعة زواج.
جميل.
بل من فضل الله أن عددا من الفتيات والشباب أعادوا الحضور مرة أخرى البرنامج بشكل طوعي، إيمانا منهم بأن الجرعة فعلا جيدة وجميلة، وفيه يعني تبصير وبناء لمفاهيم وإعادة تشكيل لتصورات عن الزواج كان يتوقعها الشاب والفتاة.
إذن المعلومة مهمة.
نعم نعم، ومؤثرة، فأصبحت تؤثر في حياتهم. حتى واحدة تقول حضرت البرنامج تقول صرت أتذكر الموقف، أبغى أسترجع بس إيش كانت تقول المدربة فأرجع للحقيبة. جميل. بعضهم حضر البرنامج. هذا البرنامج نحن نتصل بالشاب والفتاة بعد مرور فترة، بعد مرور سنة.
جميل.
ونسأل عن حالهم، أسئلة سريعة ثلاثة مختصرة، الزواج مستمر، بشرنا عن حياتك الأسرية، هل رزقت أولاد، هل عندكم مشاكل. الزواج مستمر الحمد لله، فهذا مستمر. إذا كان عندهم مشاكل يحال إلى قسم الإصلاح والتوجيه والإرشاد عندنا بالجمعية. جميل. إذا كان هناك طلاق فهو يرصد كحالة طلاق، إن سمح لنا هو وأتاح الفرصة نحاول أن نعرف منه ما هي أسباب الطلاق. لكن بفضل الله عز وجل يعني أكثر من 15,000 شاب وفتاة خلال هذه الفترة تزوجوا عن طريق الجمعية وحضروا برامج الجمعية.
أكثر من
15,000،
ما شاء الله.
نسبة الطلاق بينهم لم تتجاوز 3%،
ما شاء الله.
يعني نتحدث
وترجعون
عن
هذه لآثار الوعي
بفضل الله. يعني ليس هناك عامل كبير جدا يظهر لنا على الأقل، قد يكون هناك عوامل أخرى.
جميل.
ولكني أقول إذا كان يظن البعض بأن قلة ذات اليد هي مظنة المشاكل الزوجية،
ليس الأمر كذلك.
فإن أغلب من يحضر البرامج خلنا نقول 80% 90%
من هؤلاء.
من هؤلاء.
صحيح.
وبالتالي الذين يظن أن تكون بينهم مشاكل الزوجية بفضل الله هم الآن عندهم استقرار يعتبر عالي جدا.
خاتمة رائعة جدا وطيبة ومبشرة حتى في نفس الوقت.
الحمد لله.
إذا في دقيقة أخيرة ماذا كما وجهت الأسرة ماذا توجه الجمعيات الخاصة بالرعاية الأسرية؟
والله أوصي الجمعيات
في داخل المملكة وخارج المملكة،
أوصي الجمعيات الخاصة بالتنمية الأسرية التركيز على تمكين الرجل والمرأة والشاب والفتاة من الحياة السعيدة.
جميل.
الزوج بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى مساندة، وكذلك المرأة بحاجة، أما كانت أو فتاة، وكذلك الشاب بحاجة، وأيضا الفتاة التي هي مقبلة على الزواج. هذه المكونات الأربع إذا استطعنا أن نسبق مرحلة الدخول في الزواج وأن نساهم ونساند ونعزز وندعم من قدرة الوالدين على التربية والتوجيه، لكم بذلك حققنا شيئا كبيرا للأمة بإذن الله.
بارك الله فيكم. ويكفي الحقيقة ما ذكرته 3% من 15,000 هذه بحد ذاتها علامة كبيرة.
فضل الله يعني.
فضل الله سبحانه وتعالى، كون أن النسب المعروفة أكثر من ذلك بكثير.
الشرقية 33% على مستوى المملكة هي الثالث في نسبة الطلاق.
شكرا أستاذ محمد وأبا عاصمة، تحفتنا بهذا اللقاء. سعداء جدا جدا حقيقة واستفدنا. بارك الله فيك. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا الأستاذ محمد بن عبد الرحمن عبد القادر الأمين العام لجمعية وئام للرعاية الأسرية المنطقة الشرقية. كنتم معنا في هذا اللقاء حول تعزيز الرعاية أو تعزيز الترابط الأسري. كونوا معنا بإذن الله في لقاءات قادمة، وسر لنا ولكم التوفيق والسداد. والأسبوع القادم لقاؤنا في هذا الوقت بإذن الواحد الأحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.